بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام والمنة والإكرام، نحمده جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. له الحمد أولا وله الحمد آخرا وله الحمد ظاهرا وله الحمد باطنا. نحمده بمحامده الكثيرة ما علمنا منها وما لم نعلم، سبحانه جل وعلا لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فنشكر الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم من إتمام مناسك الحج، ونشكره جل وعلا على كل ما يسر وتفضل به جل وعلا، ثم الشكر لقيادتنا الرشيدة في هذه الدولة المباركة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على جهودهم العظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مما أثمر نجاحا عظيما باهرا متميزا لموسم الحج في هذا العام وفي كل عام. وهذا مما شرف الله جل وعلا به هذا البلد المبارك قيادة وشعبا، أن شرفهم بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. ثم الشكر للرئاسة الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى رأسها صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على كل ما يقدمونه ويبذلونه في تبصير الناس وإرشادهم وتعليمهم ودعم كل ما من شأنه نفع الناس وتبصيرهم بما يعود عليهم بالخير والنفع والعلم والفائدة في دينهم وفي دنياهم. وتأتي هذه المحاضرة في سياق الجهود المبذولة من الرئاسة الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفكرية والتوعوية. وقد وصمت هذه المحاضرة بعنوان: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومما لا شك فيه أن من المقرر شرع أن ديننا هو دين الوسطية والاعتدال والتوازن في كل شؤون هذا الدين. والتي منها الحج، وسوف نتناول الوسطية وكيف يكون الحج، كيف يكون له دور كبير في تعزيز الوسطية والاعتدال. فالحج يجسد ويرسخ قيم الاعتدال والوسطية في نفوس المؤمنين، إذ الحج ليس مجرد شعائر تمارس أو مناسك تؤدى، بل هو مدرسة شاملة ودورة علمية متكاملة. فمن خلال هذه الآية نتدارس معاني الحج وكيف يسهم في نشر الاعتدال والوسطية بين الأفراد والجماعات، وما له من أثر عميق في ترسيخ الوسطية وتعزيز الاعتدال وغرس قيم الموازنة بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة، وبين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، والتوسط بين الإفراط والتفريط. ونستنير في ذلك بنور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستشهدين بأقوال العلماء، محللين الآثار الاجتماعية والنفسية في ذلك، لنستكشف كيف يصوغ الحج عقلية المسلم الوسطي وينشئ مجتمعا معتدلا. هذا ما سنتناوله في المحاور التالية. أما المحور الأول فهو مفهوم الوسطية ودلالاتها اللغوية والاصطلاحية. أما في اللغة فقد جاءت كلمة وسط في اللغة لعدة معاني، ولكنها متقاربة في مدلولها عند التأمل في حقيقتها ومآلها. قال ابن فارس: الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف، وأعدل الشيء أوسطه ووسطه. قال الله جل وعلا: أمة وسطا. وجاء في المصباح المنير: يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء. وكل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان، فالسخاء وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم. وأبعد الجهات والمقادير والمعالي والمعاني من كل طرفين وسطهما، وهو غاية البعد منهما. فإذا كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة. وكيفما تصرفت هذه اللفظة نجدها لا تخرج في معناها عن معاني العدل والفضل والخيرية والنصف والبينية والتوسط بين الطرفين. أما في الاصطلاح فهي بمعنى الخيرية ومعنى الفضل، فهذه الأمة أمة وسط لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي أعدل الأمم وخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا في الاصطلاح تعرف بأنها لزوم الاعتدال في الاعتقادات والعبادات والمعاملات من غير إفراط ولا تفريط وفق هدي الشريعة ومقاصدها. فالدين ينظم للإنسان كل جوانب حياته، فيحقق له الاعتدال والتوازن بين كل بناءات حياته. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: الشريعة جارية في التكليف بمقتضى المصلحة بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط. أما الاعتدال، نحن الآن تكلمنا عن الوسط والآن نتكلم عن الاعتدال. فالعدل في اللغة كما في القاموس المحيط هو ضد الجور، وما قام في النفس أنه مستقيم. أما اصطلاحا فالاعتدال التزام المنهج العدل الأقوم، التزام المنهج العدل الأقوم، والحق الذي هو وسط بين الغلو والتنطع وبين التفريط والتقصير. فالاعتدال والاستقامة وسط بين طرفين هما الإفراط والتفريط. لكن الاعتدال هذا يكون منضبط بالوحي، منضبط بالشرع، لا بالعرف ولا بالهوى. فالاعتدال كما نلاحظ يرادف الوسطية التي ميز الله بها هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا يؤكد أن الاعتدال هو الاستقامة على الحق والسير على الطريق، لا تميل بك الأهواء ولا تنحرف بك الانفعالات. وقد جاءت النصوص تزكي هذا المنهج وتحث عليه وتدين الغلو والغلظة وتنهى عن التسيب والترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فالوسطية ليست كلمة عابرة، بل هي منهج رباني ينير الدروب للإنسان. هو توازن بين الروح والمادة، وتوسط بين الغلو والجفاء. ولذلك الشاطبي رحمه الله أيضا في كتاب الموافقات قال: والأصل التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة. واستدل بهذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقال الأصل هو التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة. فديننا وسط بين هذا وبين هذا، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. ونسأل الله جل وعلا في كل صلاة أكثر من مرة، ونقرأ سورة الفاتحة في اليوم في الصلوات نقرأها مرارا: اهدنا الصراط المستقيم. في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هو صراط معتدل، أراده الله جل وعلا لنا أن نسير عليه ونحن نقطع مفازة هذه الحياة. وامتثله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وتعلمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فساروا بذلك الاعتدال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه صحابته على ذلك ويربي صحابته على ذلك. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميلا عن الصراط المستقيم عدل ذلك الاعوجاج وعادهم إلى الصراط المستقيم. فعندما بالغ بعض الصحابة في فهم الدين وغلوا في الدين، نبههم النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم وعلمهم المفهوم الصحيح لهذا الدين. فعندما جاء ثلاثة نفر كما في صحيح البخاري حديث أنس بن مالك، وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصوم وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء شددوا على أنفسهم، فأحدهم عزم ألا يفطر ودائما يصوم، والثاني عزم على أن يقوم الليل كل الليل، والثالث عزم على ألا يتزوج. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مخالف للدين، فلن يصلوا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأتزوج النساء، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا مالوا لي التشدد. هناك طرف آخر يميل إلى التمييع، إلى التساهل في الدين، إلى الإقبال على الدنيا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون له موقف آخر يعيدهم أيضا، عندما يرى الإقبال على الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كما جاء في حديث أبي عبيدة بن الجراح، قال ما الفقر أخشى عليك ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نسلم هنا يحذره من الدنيا وترك الطريق الوسط، ترك الدين والميل بهذه الطريقة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله قال والأصل التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، فالتشديد والتخويف والترهيب يؤتى به في مقابل المتساهل في الدين، والترجية والترغيب والتيسير يؤتى بها في مقابل المتشدد في الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا عندما يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا النص كيف يوظف؟ نوظفه مع من؟ مع المتشدد والمتنطع في الدين. لكن ما يصلح نأتي بهذا النص أمام إنسان متساهل في الدين. والنصوص التي جاءت في ذم الدنيا يؤتى بها في مقابل المتساهل في الدين. وذاك يقول الشاطبي، لاحظ كلام العلماء كلام كيف يعني يكون مبني على فهم صحيح للدين، قال فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، يعني لا واحد متشدد ولا واحد متساهل، قال فإن لم يكن لا هذا ولا هذا رأيت التوسط لائحا والاعتدال قائما. هذا هو ديننا. إذا أردنا أن نفهم ديننا يجب أن نفهمه بفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الصحابة رضوان الله عليهم، بفهم السلف الصالح. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. الضمانة لكي يسير الإنسان في الطريق الصحيح المعتدل المتوسط الذي يريده الله أن يسير على هذا الدين بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة رضوان الله عليهم، بفهم الرعيد الأول السلف الصالح، ولذلك دائما العلماء يربطون، يقول فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا لا يكون إلا باتباع كتاب الله واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع السلف الصالح وفهم السلف الصالح. طيب كيف نعرف اليوم فهم السلف الصالح؟ من خلال وراثة العلماء، وراثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذ بهذا العلم فقد أخذ بحظ وافر. فالإنسان يحتاط لدينه ويجتهد في البحث عن العلماء الراسخين الذين فهموا الدين فهما صحيحا على فهم السلف الصالح. فديننا دين الوسطية ودين الاعتدال، دين التوازن. وسنرى تطبيقات كثيرة ستأتي في كلامنا في قضية التوازن. طيب كيف نتعامل مع الدنيا، كل الدنيا كيف نتعامل معها؟ هناك نصوص كثيرة جاءت في ذم الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا. كيف نستطيع أن نفهم هذه النصوص؟ حتى يعني عندما يقول الله جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كيف نتعامل مع هذه النصوص وفق منهج السلف الصالح؟ وكيف تفهم أن بعض الصحابة مثلا كانوا أغنياء؟ الفهم الصحيح أن الدنيا، كل الدنيا تتعامل معها على أنها وسيلة وليست غاية. فإذا فتح الله عليك في المال أو فتح الله عليك في أي مجال، مجالات الحياة، فأنت توظف هذا الأمر الذي فتح الله به عليك أن توظفه للدار الآخرة. وهكذا فعل الصحابة، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، كانوا يوظفون الدنيا بكل مكتسباتها. سليمان عليه السلام أتاه الله الملك، ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك قال الله عن نعم العبد إنه أواب، فوظف هذه الدنيا بكل مكتسباتها للدار الآخرة. ولذلك إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعمل حتى آخر لحظة في حياتنا. إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده بسيلة فليغرسها حتى آخر لحظة وأنت تعمل، لكنك تعمل ليس لأجل الدنيا، وإنما تعمل لتوظف الدنيا بكل مكتسباتها للدار الآخرة. أما إذا صارت الدنيا هي الغاية يبدأ الهلاك عند الإنسان. إذا صارت الدنيا هي الغاية يبدأ الهلاك عند الإنسان، سلك الطريق الخطير الذي يرديه ويجعله يتدهد في دركات النار والعياذ بالله. فالدنيا خلقت مزرعة للآخرة، الدنيا خلقت دار عبور، دار مفر وليس دار مقر. خلقنا الله جل وعلا، خلقنا في هذه الحياة، الذي خلق الموت والحياة لمن؟ ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا نحن موجودون في هذه الحياة يختبرنا الله جل وعلا، وبناء على هذا الابتلاء وعلى هذا الاختبار يتحدد مصيرك في الدار الآخرة. لكن إذا كنت الدنيا تأخذها للآخرة ولترضي الله جل وعلا ولتصل بهذه الدنيا مهما حصلت فيها بالحلال، طبعا مهما حصلت فيها بالحلال، فأنت إن شاء الله على الطريق الصحيح ما دمت توظف هذه الدنيا بكل مكتسباتها لإرضاء الله جل وعلا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يسيرون بهذه الصورة، والسلف الصالح رحمهم الله. الشيخ بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، صلى الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته، الشيخ تجاوز يعني بلغ أكثر من 90 سنة في عمره، صلى الله يغفر له ويرحمه. في آخر ليلة توفي فيها أنهى أكثر من، حسب ما قرأت، قرأ أنهى الشيخ في تلك الليلة 17 معاملة في تلك الليلة. هذا يدل على أنه رحمه الله، صلى الله يغفر له ويغفر لعلمائنا ويطيل عمارنا على ويطيل عمار علمائنا على طاعته وخدمة دينه، وأن يغفر لمن مات منهم. الشيخ بن باز رحمه الله تجاوز 90، ومع ذلك في آخر ليلة أكثر من 17 معاملة ينهيها في تلك الليلة رحمه الله. يعمل حتى آخر رمق، كما قال مسلم: إذا قامت ساعة لأحدكم في يده فسيلة فليغرسها. الإنسان مطالب بالعمل، فالنصوص التي جاءت ليس ليبتعد الإنسان بمعنى أنه يعزف، وإنما يعمل فيما يرضي الله جل وعلا. طيب، والحج ميدان عملي يعلمنا هذه الوسطية، ففيه تتجلى معاني التيسير ورفع الحرج، وتتضح سبل الاعتدال، وتترسخ قيم التسامح والإخاء بين أبناء الأمة. ولهذا فإن الواجب هو تعميق مفهوم الوسطية والتوعية بذلك، فوقاية العقل من الشبهات التي تغتاله، ووقاية القلب من الشهوات التي تجتاله، هي مقصد شرعي من أعظم المقاصد التي جاء بها هذا الدين. المحور الثاني: الحج مدرسة الوسطية والاعتدال في الاعتقاد والسلوك. ففي الحج يعلن التوحيد، وكما لا يخفى أن الحج من أعظم مقاصده هو تحقيق التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، والله جل وعلا يقول: واتموا الحج والعمرة لله. والتلبية كلها توحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والإنسان في كل شعيرة من الشعائر يعلن توحيده لله جل وعلا، والبراءة من الشرك، وهذا واضح وجلي في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالتوحيد في كل تفاصيل الحج. الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحج قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله جل وعلا يتحدى أن البشر مهما بلغ علمهم وبلغت مكانتهم، لو اجتمعوا كل العلماء في مكان وحاولوا أن يخلقوا ذبابة واحدة بس لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم تحداهم الله أكثر من ذلك، بأبسط من ذلك عفوا، ثم تحداهم الله جل وعلا بأبسط من ذلك. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني الله جل وعلا هنا يقول: أعطوني فقط اللقمة التي أخذتها منكم الذبابة. الآن العلم الحديث يثبت الآن أن الذبابة عند ليس لها معدة، فعندما يعني تأتي على لقمة معينة تريد أن تأكلها تفرز عليها مادة معينة قبل أن تدخل إلى جوفها، فتتحول إلى مادة أخرى تماما ثم تدخل إلى جوفها، فلو فتت الذبابة بعد ذلك لما وجدت شيئا فيها من تلك اللقمة التي أخذتها. قال وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. فالحج جاء بالتوحيد في كل تفاصيله، يذكرنا الله في آيات الحج بأهمية التوحيد، بل حتى في وسط آيات الحج قال الله جل وعلا في سورة الحج، قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم قال حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي نفس الوقت، وهذا تكلمنا عنه، أن في نفس الوقت يتمسك المسلمون بما ثبت في مصادر الشرع في تعظيم الشعائر، فينفذون ويعملون ويحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجوا خذوا عني مناسككم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو معلوم أن هناك أمور وأوامر وأحكام ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وترك التفصيلات والشرح للسنة، مثل إقامة الصلاة وقيموا الصلاة. طيب كيف نصلي، كم نصلي، كم ركعة، هذه النبي عليه الصلاة والسلام شرح ذلك فقال بسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك أيضا بعض التفصيلات في بعض الأحكام شرحها الله سبحانه وتعالى، مثل الحج ذكر بعض تفصيلات الحج، لكن كثير من تفصيلات الحج جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن من عند الله لفظا ومعنى والسنة هي معنى من الله، لكن الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون ولكننا متأكدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما الأحاديث التي نطق الله بها فنسمي هذا حديث قدسي، نقول قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، مثل حديث كلكم ضال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم، يا عبادي مثلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلى غير ذلك. ونفعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من المواقف موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر، ماذا قال عمر بن الخطاب للحجر؟ قال كما جاء في كما أخرج البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله ثم قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا اتباع لا ابتداع، الدين جاء بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل العمل كما لا يخفى على شريف علمكم إلا بالإخلاص والمتابعة. الإنسان يخلص العمل لله والإخلاص لوحده لا يكفي، لابد يكون فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الدين إلا اتباع، إخلاص واتباع، فلا بد أن يتوفر هذان الشرطان حتى يقبل العمل أخلصه وأصوبه. لو أن إنسان أخلص لله لكن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل عمله، ولو أن إنسان اتبع النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يخلص لا يقبل أيضا عمله. نعم. مما يتجلى في الحج من مظاهر الاعتدال في السلوك لباس الإحرام، ففي توسط بين البذخ في الملبس والتباهي باللباس الفاخر وبين التعري، وبين التعري كما كان أهل الجاهلية يفعلون في الحج. فالإسلام جاء وسط بين هذا وهذا. المحور الثالث حتى لا نطيل، مظاهر الوسطية والاعتدال أيضا في الإحرام، في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة، التوازن بين الخوف وبين الرجاء. الإنسان وهو يقبل على الله مثلا هناك خوف وهناك رجاء، الإنسان يكون كما قال ابن القيم رحمه الله، فالإنسان في الحياة وهو سائر إلى الله كالطير له جناحان ورأس، أما الجناحان فهما الخوف والرجاء، وأما الرأس فهو المحبة، فهو المحبة. قال فإذا قطع أحد الجناحين سقط الطير، أما إذا قطع الرأس مات الطير. فالإنسان بحاجة إلى ذلك، يقبل على الله جل وعلا ويرجو الله جل وعلا ويخاف أيضا من الله سبحانه وتعالى، وبذلك يسلم من طريق الضلالة والغواية. كما تعرفون بعض الفرق الضالة غلبت جانب الخوف، وبعض الفرق غلبت جانب الرجاء. أما معتقد أهل السنة والجماعة فهو التوسط بين هذا وهذا. مما يؤكد التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة كما جاء في قول الله جل وعلا في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكان بعض الناس يتحرجون من المتاجرة في الحج، البيع والشراء، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فديننا دين وسط ودين اعتدال في كل شيء. حتى في مفهوم الزهد كما قال ابن القيم رحمه الله أن الزهد عبادة قلبية، وكما قال أحد السلف لا تشهد لأحد بالزهد فإنه شيء في القلب. ما تستطيع أن تحكم على إنسان من خلال ظاهره أنه زاهد أو غير زاهد، ما تستطيع، لأن هذا شيء في القلب. وقال ابن القيم رحمه الله أن داود وسليمان لم يؤتهم الله، داود وسليمان عليهما السلام لم يؤتهم الله المال فقط وإنما آتاهم الله الملك، ولا يشك أحد في زهدهما. الله يقول عن سليمان نعم العبد إنه أواب. فديننا دين توازن، والإنسان يعمل بهذا الدين ويعمل حسب حاله، الدنيا في يده وليست في قلبه. ولذلك عندما اختلف العلماء هل الأفضل هو الغني الشاكر أم الفقير الصابر، صار خلاف بين أهل العلم في هذه، هل هذا أفضل أم هذا أفضل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأفضل هو الأتقى منهما. ما نستطيع نقول هذا أفضل وهذا أفضل، الأفضل هو الأتقى منهما، لأن هذا الذي أتاه الله سبحانه وتعالى، هناك نماذج مدحها الله كما مدح الله سليمان فقال نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن أيوب قال نعم العبد إنه أواب. فالله مدح هذا ومدح هذا، كل على حسب حاله ما يبتليه الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يبتلي بعض الناس بالخير وبعض الناس يبتليه بخلاف ذلك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله قال في القرآن ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولا يستطيع الإنسان أن يحدد ما هو نوع الابتلاء الذي سيبتليه الله جل وعلا به. الله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأعرف بحالك، فيقدر لك ما يناسب حالك. ولذلك جاء في الحديث كما عند اللالكائي مرفوع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مرفوع، قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول لملائكته اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له وادخلته النار. قال فيصرف عنه فيظل يتطير، هذا العبد فيظل يتطير، سبقني فلان دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول لملائكته اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال فيصرف عنه فيظل يتطير، سبقني فلان دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. الله أعلم بحالك وأعلم بما هو مناسب لحالك. وفي الحديث الآخر فيه مقال: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته. الله سبحانه وتعالى أعلم بحالك، اجتهد ابذل ما تستطيع، لكنك قلبك يجب أن تكون مسلم لله جل وعلا، راضي بما يكتب الله جل وعلا لك. ولذلك من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، أن تؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره وتسلم لأمر الله جل وعلا، وألا ترى الأمور على ظاهرها، ليست الأمور على ظاهرها. لماذا أمرنا الله جل وعلا نقرأ، وهذا من أعمال النوافل، أن نقرأ سورة الكهف كل أسبوع؟ من المعاني العميقة والعظيمة التي ترسخ هذه السورة أن الأمور ليست على ظاهرها، كما جاء في قصة الخضر وقصة موسى عليه السلام، ليست الأمور. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته علم يقينا أن ما أصابه من المحن والمكروهات أن فيها من ضروب المصالح والمنافع ما لا يحيط بها عقله، بل إن مصالح العبد فيما يكره أكثر منها فيما يحب. وأجمل من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك. الإنسان يفوض أمره لله جل وعلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أصبح في كل صباح ولا أبالي، أصبح على ما يسرني أو ما يسوءني. قالوا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأني لا أعلم الخير، هو فيما يسرني أو فيما يسوءني. هنا التفويض والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك إيمان بالقضاء والقدر، كما قال ابن القيم: هناك مرتبة رضا بالقضاء والقدر، ترضى. لأن الإيمان هذا ماذا يثمر في نفسك؟ يثمر ترضى بقضاء الله وقدر. رضا بالقضاء والقدر، إيمان بالقضاء والقدر، رضا بالقضاء والقدر. ركن من أركان الإيمان، ولذلك أكد عليه الله جل وعلا في هذا الحديث من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تلاحظون عندما قام جبريل من عند النبي عليه الصلاة والسلام وذهب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيضا من الأمور التي تؤكد جانب الوسطية والاعتدال في الحج، أن الحج يعلم الإنسان كيف يتعامل، كيف يوازن بين عاطفته وبين عقله ودينه. لأن العاطفة أحيانا تملي عليك شيء، كأن يغضب الإنسان من موقف، كما يحصل مثلا في الزحام أو ما يحصل في بعض الأماكن، لكن عقل الإنسان يضبط الإنسان ويضبط ذلك المرء في ردة فعله. لأنك أنت لست مسؤول عن أفعال الآخرين، لكنك مسؤول عن ردة فعلك. أنت مسؤول عن ردة فعلك. يبدر التصرف من أحد فتحكم نفسك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الشهير قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي الجليل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. ويعيدها عليه ثلاث مرات: لا تغضب، لا تغضب. لماذا؟ لأن كثير من الشرور تأتي من الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من التوازنات والوسطية والاعتدال، قال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك عندما ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه عندما ذهب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فوجده في وجده مهتما بالدين وهذا محمود بلا شك، لكنه وجد أن هناك عزوف عن الدنيا تماما. فوجد أم الدرداء متبذلة، فقال لها سلمان الفارسي، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، فقال: يا أم الدرداء، ما لي أراك متبذلة لا تتجملين لزوجك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له مأرب في الدنيا. فذهب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء فقال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. بعد هذا الموقف ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه وسلمان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمى، صدق سلمى. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المعارك كما لا يخفى عليكم قال للجيش تقدم، ثم رجع يتسابق مع عائشة رضي الله عنها. يعني حتى في مثل هذا الموقف الذي يكون فيه القائد في قمة الاستعداد والاهتمام والتفكير، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مثل هذا الموقف لم ينسى زوجته، لم ينسى أهله عليه الصلاة والسلام. فقال للجيش تقدم، ثم ذهب يتسابق مع عائشة. وعندما غلبها النبي صلى الله عليه وسلم، سبقها النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك، لأن هي سبقته قبل ذلك. وذاك جاء في الحديث قالت فلما كبرت وبدنت ونسيت، تقول عائشة نسيت حتى هي الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى، قال هذه بتلك، ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، اللهم صل وسلم عليه. فلاحظ التوازن، أجمل من رسم لوحة التوازن في الحياة هو محمد عليه الصلاة والسلام، أجمل من طبق الدين هو محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أردت التوازن فانظر النبي عليه الصلاة والسلام كيف توازن في حياته. ليس غريبا أن تجد إنسانا تميز في بناء مبنيات حياته، بأن ركز على الوظيفة فأصبح موظفا كبيرا، أو ركز على المال فأصبح تاجرا كبيرا، أو ركز على أسرته فأنتج أسرة متميزة، أو ركز على صحته فأصبحت صحته جيدة. ليس غريبا أن يتميز إنسان في بناء مبنيات حياته. لكن الذي ينتزع إعجابك والذي يكون موافق لدين الله هو الذي استطاع أن يرسم لوحة التوازن بين كل بناءات حياته، فتجده عابدا لله، وتجده مهتما بأسرته، وتجده مهتما بصحته، ومهتما بوظيفته، مهتما بماله، مهتما بكل بناء، حتى علاقاته مع الآخرين، مهتم بالمجتمع، مهتم بأن يبني التوازن وأن يعطي كل ذي حق حقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، في رواية لبدنك، وفي رواية قال وسلم ولزورك عليك حقا. لزورك معناها الضيف، حتى الضيف تعطيه حقه. هذا ديننا، دين التوازن والاعتدال في كل شيء، في كل شيء، حتى في الأفكار. يتوازن الإنسان كما ذكرنا في التوازن بين الخوف وبين الرجاء، يتوازن الإنسان. وتأمل في كل الجماعات المنحرفة والضالة، كل الجماعات التي ظلت عن الطريق وخرجت عن الطريق، تجد أنهم خرجوا عن الصراط المستقيم، إما غلو أو جفاء، فليس هناك عندهم، فلا يوجد عندهم وسطية ولا عندهم اعتدال، وإنما غلو أو جفاء. ولذلك الفهم الصحيح لهذا الدين يجعلك على الطريق الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح. وأن الإنسان يجب أن يبذل وسعه ويجتهد غاية الاجتهاد في أن يفهم الفهم الصحيح، وأن يختار العلماء الربانيين الذين يبصرونه ويفهمونه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم صحيح، وألا يسلم نفسه لكل أحد، وألا يسلم أذنه لكل أحد، وإنما يذهب يبحث عن العلماء الربانيين. وتتعجب حينما ترى الناس في أمور الدنيا يجتهدون في البحث عن أفضل الناس في أمور دنياهم يسألون، كما يسألون في مسائل الطب، إذا أراد أن يعالج نفسه ذهب يبحث عن أفضل الدكاترة والأطباء حتى يثبت له بالتواتر أن هذا الطبيب متميز. يقول هذه صحتي لا أسلمها لكل أحد. طب دينك، إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينك، لا تسلم دينك لكل أحد، وإنما لا تأخذ دينك عن كل أحد، وإنما خذه من العلماء الربانيين، كما هو حال علمائنا في هذه الدولة المباركة. من مات بن باز بن عثيمين رحمه الله وعلمائنا الموجودين طال الله أعمارهم وأعمار علماء المسلمين، شيخنا الشيخ سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم مشايخنا حفظهم الله وحفظ الله علماء المسلمين. الحج يكون فيه التقاء بثقافات متعددة، يأتي الناس من كل فج عميق، يلتقي الإنسان بهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ويتحاور مع الناس، وهذا يفيده في عقله وفي نظرته. فديننا دين التعايش ودين التسامح، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا في أفضل صورة وفي أحسن حال عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن هاجر إليها، كان في المدينة يهود، وتعايش النبي عليه الصلاة والسلام معهم، جعل بينهم معاهدة عليه الصلاة والسلام، وكان في المدينة أيضا كما لا يخفى موجود المهاجرين الذين جاءوا، وفيه الأنصار اللي كانوا في المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم تعايش. هذا أجمل صورة في التعايش عليه الصلاة والسلام، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم استطاع التأليف بين قلوب الأوس والخزرج عليه الصلاة والسلام، قمة التعايش. المدينة كانت مضرب مثل في هذا الأمر، كانت وما زالت كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان والأمان، نديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، على بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان. التوازن أيضا في ديننا كما ذكرنا بين الروح وبين الجسد. أنت كإنسان فيك جسد وروح ولا لا؟ الجسد خلقت من الجسد خلق من الأرض. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فالجسد خلق من تراب، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. طب هذا الجسد منين يتغذى؟ من الأرض، لأنه خلق منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما الروح خلقت في السماء، إذن غذاؤها من أين؟ من السماء. مهما اجتهدت في تغذية الجسد وأنت لا تغذي الروح، فإن الروح تضيق وتعيش في ضنك، لأن الله جل وعلا قال ومن أعرض عن ذكري، والذكر من أين يأتي؟ من السماء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يمكن أن يتوازن الإنسان إلا إذا أحسن تغذية الجسد وأحسن تغذية الروح. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه أن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة متوازنة بين الروح وبين الجسد. وذم الله سبحانه وتعالى الذين بالغوا في جانب الروح وتركوا الجسد والعكس. ذم الله جل وعلا من بالغوا في جانب الجسد ونسوا الروح. هذا أين جاء في كتاب الله؟ في آخر سورة، في آخر آية من سورة الفتح. ولاحظ هذه الآية يعني متى جاءت في سورة الفتح؟ بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن دخول مكة والحج والعمرة. قال الله جل وعلا: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ماذا قال بعدها؟ محمد رسول الله والذين معه، هذه أمة محمد، أمة محمد والذين معه الصحابة رضوان الله عليهم، طبعا هنا الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا، إيش فضلا من الله ورضوانه. هذه هذه المواصفات مواصفات روحانية ولا مادية؟ روحانية، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذه صفات روحانية تتعلق بالروح أكثر ولا لا؟ مع أن فيها الجسد ركعا سجدا لكن تتعلق بالروح أكثر. قال ذلك مثلهم إيش في التوراة، والتوراة نزلت على من؟ التوراة نزلت على اليهود ولا لا؟ ثم قال، لاحظ الانتقال هنا، قال ومثلهم في الإنجيل، الإنجيل نزل على من؟ على النصارى. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه المواصفات مواصفات مادية محسوسة ولا مواصفات روحانية؟ محسوسة، بناء عمارة. طب لماذا في التوراة كلم اليهود ووصف جيل محمد عليه الصلاة والسلام وأمة محمد بأنها عندها جانب روحاني، والنصارى كلمهم بشيء مادي؟ لأن اليهود بالغوا في جانب الماديات والروح قصروا فيها، فأخبرهم أن أمة محمد أمة مهتمة بروحانيات مع الماديات طبعا، والنصارى بالغوا في جانب الروحانيات على حساب الماديات للجسد، حتى أن الله قال عنهم في سورة الحديد: قال رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لاحظ شلون؟ فخاطب هؤلاء بأن أمة محمد أمة تهتم بالبناء، تهتم بعمارة الأرض والاستخلاف في الأرض، العمارة. فأمة محمد أمة متوازنة بين الروح وبين الجسد، خاطب كل أمة بما ينقصهم، خاطب هؤلاء بما ينقصهم وخاطب هؤلاء بما ينقصهم. إذن أمة محمد أمة متوازنة بين الروح وبين الجسد، بين العقل وبين العاطفة، لابد يكون فيه موازنة بين هذا وبين هذا. إذن ديننا دين توازن، ونستلهم من هذه الآية وسياقها، لأن ترتيب الآيات كما لا يخفى عليكم ترتيب اجتهادي ولا توقيفي؟ ترتيب الآيات في القرآن هل هو اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي، توقيفي. إذن الله سبحانه وتعالى وضعها في هذا المكان، فالحج نتعلم منه ونستفيد منه التوازن والاعتدال الوسطية في كل شيء، وأن أمة محمد كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله جل وعلا كما بدأنا هذه المحاضرة أو هذا الدرس: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإنسان يسير في هذه الحياة ويقطع مفازة هذه الدنيا كما أراد الله جل وعلا، في اعتدال، في توازن، وألا يحيد عن الطريق، وأن يحذر من الغلو ومن التطرف ومن الجفاء. حتى في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي ولا الجافي عنه. وتأمل في حياة الصحابة في فهمهم الذين عايشوا التنزيل. الصحابة أفضل الناس فهموا الدين من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبته، كما قال مسعود رضي الله عنه: إن الله طلع على قلوب الخلق فلم يجد أطهر من قلوب صحابته فاختارهم لصحبته، أو كما قال رضي الله عنه: فإن الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم عايشوا التنزيل وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولاحظوا فهم النبي عليه الصلاة والسلام للكتاب وللسنة، وذلك أخذوا من المنبع، أخذوا من منبع الأساسي من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فهمهم أفضل فهم، كما قال مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أطهر الناس قلوبا وأكثرهم علما وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا. حتى لو حصل اختلاف بين الصحابة في بعض المواقف وفي بعض الفهم للنصوص، فهذا الفهم كما قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال ابن القيم: وإن كان ظاهر الحال الصحابة الاختلاف في بعض المسائل إلا أنه في الحقيقة ائتلاف، قال: لأنهم متفقون جميعا على تحقيق مراد الله في الأرض. هذا يقول هذا مراد الله، هذا يقول هذا مراد الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا بني قريظة، هؤلاء أخذوا منطوق النص وهؤلاء أخذوا مفهوم النص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما عرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام صوب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وصوب هؤلاء. وهذا طبعا أعطى مساحة للعلماء، علماء الأمة أعطاهم مساحة في أن الدين يستوعب هؤلاء وهؤلاء، من أخذوا بمنطوق ومن أخذوا بالمفهوم. وهذا مما تركه الله جل وعلا للأمة من المساحات التي ترك الله جل وعلا في فهم الدين للأمة. ومن رحمة الله بالأمة، ولذلك حديث خلاف أمتي رحمة حديث غير صحيح، لكن مقولة خلاف العلماء رحمة وردت عن بعض أهل العلم من ضمنهم الإمام أحمد رحمه الله. وهذا من التيسير حتى في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قال: هذا قال فعلت كذا وهذا يقول فعلت كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا من التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ما تيسر إراده في هذه المحاضرة في التعليق على قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكيف يكون الحج، كيف يكون له أثر في تعزيز الوسطية والاعتدال وترسيخها عند المسلمين؟ فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيته الحرام أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونسأل الله جل وعلا أن يعيد الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يوفقهم وأن يتقبل منهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يمن علينا وعليهم بالقبول في كل أعمالنا وفي كل ما نتقرب به إليه سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما تحب وترضى، واجزهم خير الجزاء عن كل ما يقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما، واجزي جميع أعوانهم والعاملين وكل من شرفهم الله بخدمة ضيوف الرحمن، واجزي لهم الأجر والمثوبة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، وأن يحفظهم بحفظ ونكلاهم برعايته، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يبسط عليها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق. ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على الدين حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وفي خدمة دينه. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لكل ما يحب ويرضى، أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير في كل أمورنا، وأن يحقق لنا جميعا ما نرجو وفوق ما نرجو، وأن يصرف عنا جميعا ما نحذر وفوق ما نحذر، وأن يعطي كل سائل منا مراده، وأن يكتب لنا الحسنى وزيادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.